أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 131. قال: إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، شهد بين قامت على أن فلان أوصى بمال لزيد، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها، رجع عن هذه الوصية ووصيته لعامر، رجع عن هذه الوصية وأوصى بهذا المال المن لعامر، ورجع عن وصيته لزيد بذلك المال. قيل تقبل هذه الشهادة التي شهدت برجوع الموصي عن وصيته للمال لزيد أنه رجع بها إلى عمر، وقيل لا تقبل، قولان في المسألة. والأقرب يقول أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة، يقول إذا كان المال المشهود بأنه الموصي أوصى به إذا كان بيد الورثة أو كان مشاعا، أو كان المال، يعني الحالة الأولى أن يكون عينا خارجية بيد الورثة، حالة ثانية أن يكون المال الموصى به بحسب شهادة الشهود كان مشاعا، كما إذا أوصى بربع داره لزيد وشهد من الورثة شاهدان على أنه رجع عن هذه الوصية وأوصى بربع داره المن لعمرين. يقول في هاتين الحالتين إذا كان المال عينا خارجية وبيد الورثة لا تقبل شهادة الورثة، شهادة الرجوع لا تقبل، فتبقى الشهادة الأولى ماضية ويسلم المال المن لزيد. وفي الحالة الثانية إذا كان مشاعا كما إذا أوصى بربع داره، في هذه الحالة لا تقبل أيضا شهادة الرجوع. إذن متى تقبل شهادة الرجوع؟ تقبل شهادة الرجوع إذا كان المال المشهود به كان عينا خارجية لكنه ليس في يد الورثة، بيد شخص آخر، عينا خارجية ليس بيد الورثة. يقول في هذه الحالة لا مانع من قبول شهادة الورثة، فتثبت شهادة الرجوع، وحينئذ لا بد من تسليم هذا المال لعامر لا لزيدين، بخلافه على الفرضين الأولين. هذه المسألة يجب الالتفات في هذه المسألة وفي المسائل الآتية أيضا المتبقية، إلى أنه لا يوجد تنافي بين الشهادتين، ماكو تنافي أطلاقا بين الشهادتين، تنافي وتعارض لا يوجد. لا مانع من افتراض أن الموصي أوصى بمال لزيد ثم بعد ذلك رجع عنه، ما بي مشكلة. يعني بعبارة أخرى أن شهادة الرجوع لا تكذب البينة شنو الأولى التي قامت على أنه أوصى بمال شنو لزيد، أوصى بمال لزيد ثم رجع عن ذلك وأوصى به المن لعمر، فلا يوجد تنافي بين الشهادتين. ومنه يظهر أنه بحسب بحسب العناوين الأولية لا وجه لعدم قبول شهادة الشاهدين، المؤمن هذه لا تنافي ماذا؟ الشهادة الأولى، هذه البينة لا تنافي ماذا؟ البينة الأولى. لكن حيث افترض في نفس المسألة أن الشاهدين اللذين شهدا بالرجوع من الورثة، تشوف فرض ولو شهدا شاهدان من غير الورثة لا أشكال في ماذا؟ في قبول هذه الشهادة وسماع هذه الشهادة، لأنها لا تنافي ماذا؟ البينة الأولى. لكن حيث فرض بأن الشاهدين من الورثة هذا صفة عنصر إضافي، فيقع الكلام في أنه هل يؤثر، هل يمنع من قبول شهادتهما باعتبار أنهما من الورثة أو لا يمنع من قبول شهادتهما؟ هذا محل الكلام. طبعا المفروض أن الشاهدين عادلين مستجمعين لكل الشرائط المعتبرة في باب الشنو، في باب الشهادة، سوى أنهما من الشنو، من الورثة، سوى أنهما من الورثة. ذكر بأنه قيل تقبل شهادتهما، قيل تقبل شهادتهما، وممن ذهب إليه الشيخ الطوسي أنه تقبل شهادتهما، وعلل ذلك موجود في المتون الفقهية، علل ذلك بأنهما لا يجران نفعا، واجدان لكل الشراط اللي اعتبرناها في باب الشهادة، لا يجران نفعا بالرغم من كونهم ورث، لا واضح لا يجران نفعا. ليش؟ لأنه ما قالوا أن العينين، ما قالوا أن المال لم يوصي به الموصي فيبقى إرث إنا، وإنما قال عدل عن وصيته لزيد إلى وصيته المن لعام شخص آخر، فهما لا يجران نفعا، فعلى القواعد لا بد أن تقبل ماذا؟ شهادتهما، مع كونهما مستجمعين للشرائط الأخرى المعتبرة في ماذا؟ في قبول الشهادة. نعم، في حالة واحدة لا تقبل شهادتهما، وهي حالة ما إذا وقع طرفا في الدعوة، طرف الدعوة بحيث يصدق عليهما أنهما مدعى عليه، يعني ذاك الذي، ذاك الزيد الذي أقام بينة على أن الموصي أوصى له، له بهذا المال، طرف دعواه منه الورثة. إذا صار الورثة طرفا في الدعوة وصدق عليهما أنهما مدعى عليه، مدعى عليهما أو عليهم، في هذه الحالة لا تقبل شنو؟ شهادتهما. وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى دليل، إذ لا إشكال في أن كل من المدعي والمدعى عليه لا تقبل شنو؟ شهادته. هو طرف الدعوة، هو المدعي طرف الدعوة، المدعى عليه الطرف الثاني في الدعوة، فلا تقبل شهادة هذا ولا تقبل شهادة الآخر، القضية واضحة. وإنما عليهما أن يحضر شهود ماذا؟ آخرين يشهدان على مدعاهما أو على الإنكار مثلا، إذا قلنا بقبول بينة الكذا. على كل حال المدعى عليه لا يمكن أن يكون شاهدا، كما أن المدعي لا يمكن أن يكون شنو؟ شاهدا. في هذه الحالة حينئذ يتوقف من قبول شهادتهما. لماذا؟ لأنه صار مدعى عليهما، صار طرفا في الدعوة، أو بحسب تعبير الفقهاء صار غريما، الوارث هو نفسه صار شنو؟ صار غريم، ذاك يدعي عليه، هو طرف في الدعوة. هذا الشرط اللي يجبرنا على أن لا نقبل شهادتهما وين يتحقق؟ ذكر السيد الماتن أنه يتحقق في فرضين. الفرض الأول إذا كان المال المشهود به عينا خارجية وفي يد الورثة، في يد الورثة. والفرض الثاني إذا كان مشاعا. لماذا يتحقق هذا الشرط؟ يعني يكون طرفا في الدعوة فلا تقبل شهادتهما، واضح، لأنه ذاك الزيد الذي يريد المال ويدعي المال وأقام بين على أن الموصي أوصى له بهذا المال الخارجي، العين الخارجية، هو في يد ماذا؟ في يد الورثة، فهو يوجه دعوى المن إلى الورثة ويطالب الورثة بتسليمه شنو هذا المال، فيصير الورثة هم طرف الدعوة. فإذا صار طرفا للدعوة بالرغم من أنه هما لا يريدان المال لأنفسهما، لا يريدان المال لأنفسهما، لكن هما يعتقدان أن المال المن لعامر، وليس مستعدين لتسليم المن إلى زيد، صار طرف الدعوة فلا تقبل شهادتهما. وهكذا الحال في ماذا فرضنا أنه كان مشاعا، هم نفس الشيء، أوصى بربع داره لزيد حسب الشهادة الأولية وحسب البينة الأولية، الورثة يقول لا ربع دار ما أوصى بها، رجع عن وصيته، مو إنكار لأصل البينة، لا رجع عن وصيته وأوصى بربع الدار المن لعامر، حيث أن المال المشهود به مشاع، حينئذ يكونا هما طرفا في ماذا في الدعوة، فكأن زيد يوجه الدعوة إليهما ويطلب منهما أن يعطياه ماذا حصته المشاعة من هذه الدار، فلذا لا تقبل شهادتهما. وأما إذا كان المال المشهود به عينا خارجية وكان بيد شخص آخر، لماذا لا تقبل شهادتهما؟ لأنه حينئذ ليس طرفا في الدعوة، ما له علاقة بهذه الدعوة، عين خارجية موجودة في يد شخص آخر. زيد يقول هذه العين الموجودة في يد فلان في يد خالد أوصى بها الميت المن لي، الورثة يشهدان بأنه العين لا لم يوصى بها إلى هذا، وإنما أوصى بها رجع عن وصيته وأوصى بها المن لذاك الشخص لعامر، هما ليس طرف في الدعوة ولا يجب عليهما تسليم العين إلى كذا ولا يمتنع، ما لهم علاقة، ذاك دعوة طرف دعوة هو ذاك الشخص صاحب اليد على العين ويطالبه بتسليمه ماذا هذه العين، فتقبل شهادتهما لأنهما واجدين لكل الشرائط بحسب الفرق، واجدان لكل الشرائط، لا يجران نفعا لأنفسهما كما قال الشيخ الطوسي، وليس طرفا في الدعوة حتى لا تقبل شهادتهما، فقبول شهادتهما يكون على القاعدة. قال إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعامر، قيل تقبل شهادة الرجوع وقيل لا تقبل، والأقرب التفصيل، لأنها تقبل في بعض الموارد ولا تقبل في موارد أخرى، والأقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، وإلا يعني إن لم يكن بيد الورثة ولا مشاع وكان بيد شخص آخر فتقبل شهادتهما. مسألة 32، قال إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعامر، شاهد واحد مو شاهدان، هذا هم ما افترض من الورثة، وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعامر، فعندئذ يقول إن حلف عامر ثبت الرجوع، وإلا كان المال الموصى به لزيد. هذه همات الحكم اللي ذكر يعتمد على ما قلناه من أنه لا تنافية بين شهادة الرجوع وبين الشهادة الأولية، بين الأول والأولية ما كنت نافي ولا تعارض. فالشهادة الرجوع شهادة تشهد بأن الميت رجع عن شهادته عن وصيته الأولى وأوصى بالمال لعامر، لكن ذولا مو شهود اثنين، قلنا إذا شهود اثنين وليس من الورثة لا إشكال في سماع وقبول شهادة الرجوع لعدم التنافي، لكن هنا عندنا شنو؟ شاهد واحد يشهد بالرجوع وأنه أوصى بالمال لعامر، حينئذ على القواعد نقول إذا ضم يمين المدعي إلى هذا الشاهد الواحد يثبت المال لعامر، المدعي منه هو عامر، فإذا حلف عامر وضم يمينه المن إلى الشاهد الواحد يثبت هذا المال لما تقدم سابقا من أن الأموال تثبت بشاهد وشنو ويمين المدعي. الأموال تثبت بشاهد ويمين، والمقصود باليمين هو يمين منه المدعي. وهنا عندنا شاهد واحد يشهد بأن هذا المال لعامر أوصى به لعامر، فإذا ضممنا إليه يمين المدعي اللي هو عامر حلف عامر حينئذ يكسب القضية ويدفع إليه المال. وإن لم يحلف المدعي هذا الشاهد الواحد لا قيمة له، ولا بد من تسليم المال المن إلى زيد حسب الشهادة الأولى، لأنه لم يثبت رجوع الموصي عن هذه الوصية. هذا واضح. قال إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد واحد بالرجوع عنها وأنه أوصى لعمر، فعندئذ إن حلف عامر اللي هو المدعي ثبت الرجوع، وإلا كان المال الموصى به المن لزيد. مسألة 333. قال إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين وأوصى بداره لزيد وأوصى بفرسه لعامر، وصيتان منفردتان لا علاقة لأحدهما من إحداهما بالأخرى. إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بأنه رجع عن أحدهما، قامت البينة على أنه رجع عن إحدى الوصيتين بلا تعيين، قيل لا تقبل منه شهادة الشاهدين اللذين شهدا بأنه رجع عن إحدى الوصية بلا تعيين. لو يشهدان برجوعه عن وصية معينة ماكو مشكلة، على القواعد تقبل شهادتهما، لكنهما رجعا شهدا برجوعه عن إحدى الوصيتين، قيل لا تقبل. وهو ضعيف، يقول ضعيف عدم القبول ضعيف، والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين. تقبل هذه الشهادة ويثبت بها رجوعه عن إحدى الوصيتين بلا تعيين، يثبت هذا رجع عن إحدى الوصيتين وأنفذ الأخرى، لكن ياهو اللي أنفذها ياهو اللي رجع لها، الشهادة البينة مدل على ذلك، فيرجع في التعيين إلى القرعة. القرعة هي اللي تعين يا وصية رجع عنها ويا وصية نافذة. هذه هي المسألة. القائل بعدم القبول اللي أشار إلى السيد في المتن قيل لا تقبل وهو ضعيف، القائل هو الشيخ الطوسي، حيث ذهب إلى عدم قبول شهادة الرجوع، والظاهر أنه استند في ذلك على ما ذكر الفقهاء، هو أنه هو يشترط في سماع البينة وقبول الشهادة تعيين المشهود به، ما يبقى مردد المشهود به، كما هو الحال في المدعى عليه، لا بد من التعيين في تعيين المدعى عليه. في المقام البينة لم تعين الوصية التي تشهد برجوع الموصي عنها، لم تشهد بتعيينها، وإنما ذكرت هذا مرددان بين الوصيتين، والتعيين معتبر في المشهود به، الشهادة تشهد بشيء معين، وأنه تقول هو إحدى الوصيتين نافذة وإحدى الوصيتين بلا تعيين شنو رجع صاحبها عنها، يعني ليست نافذة، هذا لا ينفع في مقام سماع الشهادة، بل لا بد من التعيين، يعني تعيين المشهود به لكي تكون الشهادة مسموعة. هذا احتمال. احتمال المقابلة، واحتمال الثاني هو اللي ذكر السيد الماتن واللي ذكروه الشيخ في المسالك ذكر الشيخ صاحب الجواهر قوى هذا الاحتمال الثاني وهو مسألة الرجوع إلى القرعة. تسمع الشهادة ويثبت الرجوع عن إحدى الوصيتين بلا تعيين ونفوذ الأخرى بلا تعيين، ويرجع في التعيين إلى ماذا؟ إلى أدلة القرعة، باعتبار أن في أدلة القرعة بعض المطلقات التي تشمل هذه الحالة. هذا الاحتمال الثاني في المسألة. احتمال الثالث في المسألة ليشير إليه أيضا في كلماتهم هو احتمال القسمة، بمعنى أننا نقبل شهادة الرجوع ويثبت رجوع عن إحدى الوصيتين بلا تعيين ونفوذ وبقاء الأخرى بلا تعيين، فيقسم المال بينهما، لأنه مال انحصر فيهما، واضح؟ مال انحصر فيهما فيقسم بينهما، قسمه بينهما. هذا احتمال القسمة أيضا ذكر في كلماتهم. الذي يمكن أن يقال في المقام هو أن الكلام ينبغي أن نصب على هذه الجهة، وهي أنه هل يشترط في سماع الشهادة وقبول الشهادة كون المشهود به معينا في الخارج، إلى تعين خارجي المشهود به، أو أنه يكفي في قبول الشهادة أن يكون معينا في الواقع وإن لم يكن معينا عندنا وفي الخارج؟ يكفي أن يكون الشيء المشهود به له تعين واقعي وإن لم يكن له تعين شنو عندنا، أو يكفي هذا؟ أو أن الشهادة تسمع وتقبل ولو لم يكن للشيء تعين واقعي، حتى إذا لم يكن له تعين شنو واقعي تقبل الشهادة وتسمع. لا يشترط أن يكون له تعين خارجي، كما لا يشترط أن يكون تعين واقعي. لو فرضنا أنه ليس له تعين واقعي أيضا الشهادة تقبل، لماذا لا نقبل الشهادة؟ الكلام ينبغي أن نصب على تحقيق هذه الجهة. هل المعتبر أن يكون له تعين خارجي أو يكفي التعين الواقعي أو لا نشترط كلا منهما؟ فالتردد حتى لو كان واقعيا وفي علم الله مع ذلك الشهادة تكون شنو؟ مقبولة. كلام في هذا يقع. ظاهر الشيخ طوسي عندما لم يقبل هذه الشهادة شهادة الرجوع، ظاهره أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر التعين الخارجي. إيش الظاهر؟ يعتبر التعين يكون معين، المشهود به أن يكون معين له تعين، يشهدان بشيء معين، فلذا قال بأنه لا تقبل هذه الشهادة شهادة ماذا؟ شهادة الرجوع. لكنه يبدو أنه لا دليل على ذلك، على اشتراط تعين الخارجي في المشهود به، ما هو دليل على هذا؟ كلام صدر من شخصين عادلين واجدين لشراط الشهادة يقبل ويثبت مضمون مفاد كلامهما. أي شيء كان مفاد كلامهما، سواء كان مفاد كلامهما التعيين الخارجي أو كان مفاد كلامهما التردد في الخارج وعدم الوضوح عندنا، يقبل إذا كان له أثر في القضاء وفي حكم الحاكم يقبل. لماذا لا تقبل هذه الشهادة؟ ليس هناك دليل يدل على اشتراط تعيين المشهود به في الخارج حتى تكون الشهادة مقبولة، بل قد يقال بأنه لا دليل على اعتبار التعيين الواقعي في قبول شهادة الشاهد، ما كو دليل على اعتباره. يكون هناك تعين واقعي، لا، لو فرضنا ماكو تعين واقعي، ليس هناك تعين واقعي، كما لو شهد بأن الموصي هو رجاء عن إحدى الشهادتين بلا تعيين كما سيجي فرضا، موصي شهد بأن الموصي رجع عن إحدى الوصيتين، هو ما عين، هو نفس الموصي لم يعين أي وصية رجع فيها. واضح؟ يشهدان برجوع الموصي عن إحدى الشهادتين، هذا معناه أن الشهادة عن إحدى الوصيتين، هذا معناه أن الوصية التي رجع عنها ليس لها تعين حتى في الواقع. أكو فرق بين هاي الحالة وبين أن لا، الشهادة تقول بأنه هو رجع عن وصية معينة، عن وصية معينة من هاتين الوصيتين، لكن إحنا ما ندري أي وصية رجع عنها وأي وصية شنو أبقاها وأنفذها، إحنا ما ندري. هذا معناه أن الشهادة الوصية التي رجع عنها لها تعين في الواقع، لكنها ليس لها تعين شنو عندنا. ومرة نقول لا، هي ليس لها تعين حتى في الواقع، حتى في علم الله ليس لها تعين، لأن هو رجع بإحدى الوصيتين، هو رجع بنفسه بإحدى الوصيتين. هذا إذا لم يكن هناك تعين واقعي، هل تقبل شهادة أو لا تقبل؟ نقول أيضا الظاهر أنه لا دليل على اشتراط، أنه يشترط في قبول شهادة الشاهد أن يكون المشهود به له تعين شنو واقعي، بل يظهر من السيد الماتن قدس الله نفسه أنه شنو، أنه هذا الشيء لا يشترط، يظهر منه أنه لا يشترط لا التعين تعين الخارجي ولا التعين شنو ولا التعين الواقعي. بناء على هذا الكلام حينئذ نجي إلى مسألتنا، إلى مسألتنا حتى نبنيها على أحد الاحتمالات المتقدمة. الشهادة بالرجوع واضح من خلال هذا الكلام اللي قلناه أخيرا بأنه يمكن تصور على نحوين، وهذا بيناه النحوين. مرة نفترض أنهما يرجعان أن الشهادة تقوم على أن الموصي رجع عن أحدهما لا بعينه، بمعنى أن الموصي لم يعين الوصية التي رجع عنها، فهي غير معينة حتى عند الموصي نفسه، حتى عند الموصي نفسه هو رجع عن أحد الوصيتين، ما في مشكلة، أنا هذا ما عينه، هو أصلا هو في داخله لم يعين وصية أو واحدة الوصية أنا رجعت عنها، هذا فرض. فالشهادة تقوم بذلك على ذلك. ومرة نفترض لا، أنه الموصي رجع عن شهادة معينة من الوصية، عن وصية معينة من الوصيتين، لكن البينة لا تعلم أي الوصيتين رجع عنها وأي الوصيتين أنفذها وأبقاها. هذان نحوان يمكن تصورهما في مسألتنا، يمكن تصورهما في مسألتنا. حينئذ نقول بأنه مقتضى الاحتمال الأول، وهو اعتبار التعيين الخارجي في قبول التعيين المشهود به خارجا في قبول وسماع شنو الشهادة، هو أن الشهادة لا تقبل في كلا النحوين، في كلا النحوين لا تقبل الشهادة. ليش؟ لأن المفروض في كلا النحوين أن تعيين خارجي، تعيين خارجي للمشهود به ما موجود، ما موجود في كلا النحوين، حتى بالنحو الثاني ماكو تعين خارجي، عندنا لا يوجد تعين، عند الشهود لا يوجد تعين، بالخارج من نقدر نقول أن هاي الوصية التي رجع عنها، وإن كان له تعين شنو في الواقع، لكن في الخارج ليس لها تعين. فإذا اشترطنا التعين الخارجي في قبول الشهادة، حينئذ لا نقبل الشهادة في كلا النحوين وفي كلا الفرضين لعدم التعين الخارجي فيهما. هذا واضح. ومقتضى الاحتمال الثاني، وهو أنه نكتفي ما نشترط التعين الخارجي، يكفينا التعين شنو الواقعي، يكفينا التعين الواقعي. حينئذ لا بد من التفصيل بين النحو الأول والنحو الثاني. في النحو الأول لا يوجد تعين حتى واقعي، في النحو الثاني هناك تعين شنو واقعي. فإذا اشترطنا التعين ولو في الواقع اللي هو الاحتمال الثاني، فلا بد أن نلتزم بقبول الشهادة في النحو الثاني دون النحو الأول. في النحو الأول لا تقبل الشهادة لأنه لا يوجد تعين حتى في الواقع. وأما إذا بنينا على الاحتمال الثالث اللي هو ظهر السيد الماتن، حتى التعين واقع ما نشترط، لا الخارجي ولا الواقعي. الشهادة تسمح حتى مع عدم التعين في الواقع، فلا بد أن نلتزم بقبول الشهادة في كلا نحو. أكو وقت نكمل البحث؟ أكو وقت. زين، على الاحتمال الثالث اللي هو الأقرب بحسب إطلاق الأدلة، أدلة قبول الشهادة، ليس فيها ما يشير إلى اعتبار التعيين الخارجي ولا فيها ما يشير إلى اعتبار التعيين الواقعي. شهادة صدرت من شخصين عادلين يؤخذ بمفادها، ولا نثبت بها أكثر من مفادها، أكثر من مفادها. بالنحو الأول مفادها شنو؟ هو أنه رجع عن إحدى الوصيتين بلا تعيين. في النحو الثاني مفادها شنو؟ أنه رجع عن إحدى الوصيتين المعينة، لكننا شنو؟ لا نشهد بأنه أيهما المعينة، فيبقى التردد قائم على حالة. بناء على الاحتمال الثالث اللي هو الأقرب كما ذهب إلى السيد الماتن، حينئذ يقع الكلام في أنه كيف يمكن تعيين الوصية التي رجع عنها والوصية التي شنو أبقاها، كيف يمكن تعيينها؟ هل نعينها بالقرعة كما ذهب إليه الشهيد في المسالك وقواه صاحب الجواهر واختاره السيد الماتن، نعينها بالقرعة، أو لا القرعة لا يمكن إجراءها في محل الكلام؟ قلنا السيد الماتن تبعا لهؤلاء ذهب إلى أن التعيين يكون بيش بالقرعة، التعيين يكون بالقرعة، لكن إثبات القرعة والرجوع إلى القرعة في كلا النحوين لا يخلو من إشكال، تسمع الشهادة فيهما، لكن تعيين الوصية المرجوع بها إلى القرعة محل إشكال. لماذا؟ لأن القرعة كما تقدم بحثه إنما تجري في الأمر المشتبه ظاهرا، يعني الأمر الذي له تعين واقعي ويشتبه عندنا، هذا تجري فيه القرعة لإثبات هذا الشيء المعين شنو واقعا. وأما الأمر الذي لا تعين له في الواقع هذا لا تشمله أدلة القرعة. بناء على هذا الكلام، القرعة يمكن إجراء لتعيين الوصية المرجوع بها والوصية النافذة، نرجع لها في النحو الثاني لا في النحو الأول. لماذا؟ لأنه في النحو الثاني المشهود به له تعين واقعي، فتجري فيه أدلة القرعة وتشمل أدلة القرعة. أما النحو الأول فليس له تعين واقعي. واضح اللي أقوله؟ إذن في التعيين، مشكلة التعيين حليناها بالنحو الثاني بأن رجعنا لمن هي القرعة، وأما في النحو الأول فمشكلة التعيين شلون نحلها؟ شلون نحلها؟ هنا يبرز احتمال أن نحلل المشكلة التعيين في النحو الأول يكون بيد الوصي، الوصي هو اللي عين يا وصي رجع بها، وأي وصي شنو باقي على نفوذها هو الذي يعين، لأن أدلة القرعة نعجز عن إثباتها وإثباتها في النحو الأول، فنرجع علما إلى الوصية. هذا شلون يمكن تخريجه؟ هذا شلون يمكن تهدي في النحو الأول؟ في الحقيقة هذا تكون تخريجة ببيان ببيان أن الشهادة في النحو الأول، الشهادة في النحو الأول في الحقيقة مرجعها إلى هذا الشيء، إلى أن نفس الموصي لم يعين الوصية التي رجع شنو عنها، وبالتالي لم يعين الوصية شنو الباقية والشنو والنافذة، هو لم يعين، وإنما قال أنا رجعت في إحدى الوصيتين، أنا رجعت في إحدى الوصيتين، أنا رجعت في إحدى الوصيتين. ومن الذي يملك حق تعيين الوصية التي رجع بها؟ هو الوصي، لأن هذا مرجعه في الحقيقة إلى ماذا؟ إلى أشبه بالتخيير، كأنه يقول بكيفكم تأخذون بهذه الوصية وتتركون هذه أو بالعكس. كما لو أوصى بهذا الشكل، أوصى بمال لزيد أو لعمر، أوصى بمال لزيد أو شنو أو لعمر، بحيث هو ردد بينهما. هنا الوصي يملك حق ماذا؟ التعيين، كأنه يخير الوصي بماذا؟ باعتباره هو المسؤول عن تنفيذ الوصية، يخير باختيار أحد الشخصين، إما زيد وإما شنو وإما عمر. واضح؟ أو لو فرضنا أن الوصي نفسه هو قال أمام الحاكم، كان موجود مثلا قبل أن خلنا نفترض هيجي، قال رجعت في إحدى الوصيتين من دون تعيين، وهنا أيضا لا إشكال، يأخذ بكلامه ويثبت ماذا؟ ويثبت حق التعيين علما للوصي. هكذا الحال لو قامت الشهادة على رجوعه بهذا الشكل، لأن مرجع ذلك كما يعبرون أو يعبر السيد الماتن، مرجعه إلى من؟ مرجعه إلى الوصية بالجامع بين الأمرين، الوصية بالجامع بين الأمرين، يعني بالجامع بين هذه الوصية وبين هذه الوصية. وفي مقام التطبيق الحق يكون ثابت للوصي، في مقام اختيار أحد الفردين فالتعيين يكون بيد الوصي، بينما في النحو الأول التعيين يكون بالقرعة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.